بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك. سؤالي، أنا سألتك قبل عشان الوضوء، قلت لك أنه أنا مرة بكون لم شعري كعكة.
أي.
بس أنا بكون مش زي هاي السنوم، يعني بكون لميته كعكة صغيرة أو لتحت شوي.
أي.
وحكيت لك أنه بصير أمسح عليه.
نعم.
بس هسه انا إلي صاحبتي ما شاء الله شعرها طول ظهرها، فلما بتيجي تتوضى بتفك شعرها كله عشان تمسح عليه.
نعم.
فما بعرف صح ولا غلط.
ان شاء الله اسمع.
ومعلش انا ذكرت هسه سؤال، قلنا في الحرم.
نعم.
وصلوا صلاه جنازه.
نعم.
فاولادي ما بيعرفوا يعني كيف يصلوها، كانوا بس يعني يعني التكبير، يعني صلوا هم واقفين وسلموا مع الإمام، بس إيش حكوا بعد كل تكبيرة؟ ما حكوا إشي، كانوا يظلوا ساكتين.
كم أعمارهم؟
بأخذوا يعني 12 و13.
نعم.
بس هم بأخذوا أجر صلاة الجنازة
إن شاء الله. يا أختي أسمع،
الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي.
مع
السلامة. من؟ طيب الأخت أسماء بارك الله فيها من الأردن تسأل، تقول بالنسبة لمسح المرأة على شعرها الذي لفته مثلا أو شيء، تقول سبق أنني اتصلت، لكن تقول عندي صاحبتي شعرها طويل جدا فتذهب وتفك شعرها حتى تمسح عليه كاملا، تقول هل فعلها صحيح؟ أختي أسماء بارك الله فيك، لا شك بأن مسح الرأس من فرائض الوضوء، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والباء هنا للإلصاق، يعني تمسحون جميع الرأس. ومما مما يدل على هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يمسح رأسه كاملا. والمرأة كالرجل في مسألة مسح الرأس لعدم الدليل الخاص، ولذلك هي كالرجل في مسح الرأس. وأما قضية مسح جميع الشعر فهذه حقيقة مسألة يعني لأهل العلم كلام فيها. الأصل أن تمسح المرأة شعر رأسها الذي على رأسها، وأما ما استرسل من الشعر فمن أهل العلم من قال يجب ومن أهل العلم من قال يسن، مثل ما يذكرون في يعني مسائل المسترسل من اللحية بالنسبة للرجل، قالوا هل يعني يجب غسله أم يسن غسله. والمقصود أخت الفاضلة طبعا اللحية الطويلة، والمقصود أخت الفاضلة بأن المرأة سواء كان شعرها قصيرا أو طويلا، مثلا قليلا كان أو كثيرا، إذا كان ملموما على رأسها فيكفي أن تمسح على هذا الشعر الموجود، ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها لتمسح عليه كله. إذا المرأة تقول أنا حابة هكذا، يعني إن شاء الله لها الأجر والثواب. لكن بعض النساء قد يشق عليها فيكفي أن تمسح ظاهر شعر رأسها. أسماء من الأردن تقول كنا في الحرم ومعي أولادي أعمارهم بين 12 و13 سنة، تقول يعني أقيمت صلاة الجنازة فصلوا ولكن لم يقولوا شيئا لأنه ما كانوا يعرفون أحكام صلاة الجنازة، فهل لهم الأجر؟ أختي أسماء بارك الله فيك، أرجو الله تعالى أن يكتب لهم الأجر، فإن الصغير حتى ولو لم يبلغ يكتب له أجر العمل الصالح، فإذا بلغ كتبت عليه السيئات وتكتب له الحسنات. وبالنسبة لأولادك ما دام أنهم صلوا مع الإمام وكبروا معه، أرجو الله تعالى أن يقبل منهم وأن يكتب لهم الأجر. وهناك من أهل العلم من ذهب، طبعا مسألة صلاة الجنازة فيها خلاف طويل وعريض جدا من حيث عدد الركعات، من حيث ماذا يقرأ فيها، ولذلك أرجو الله تعالى أن يكتب الأجر لأولادك. وأستغل سؤال الأخت أسماء لأبين صفة صلاة الجنازة لمن لا يعرف صفة صلاة الجنازة. إخواني وأخواتي، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، فليست هي ركعات لا، وإنما تكبيرات. فيكبر المصلي على الجنازة في التكبيرة الأولى يقول هكذا الله أكبر، وما يأتي بدعاء الاستفتاح، فالراجح من قول أهل العلم ما يستفتح، لأن ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنما يقول الله أكبر في التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتح، يقرأ الفاتح. في التكبيرة الثانية يقرأ، يأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة الدعاء، الله أكبر، يدعو للميت ويدعو مما ورد، هذا الأفضل. إن لم يعني يحفظ شيء يقول اللهم اغفر له إذا كان رجلا أو ذكرا، اللهم اغفر لها إن كانت امرأة أو أنثى، طبعا إذا كانت أنثى اللهم اغفر لها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعجز عنها الإنسان ما يعجز عنه. والدعاء الوارد اللهم اغفر لي حينا وميتنا، بعد التكبير الرابعة ثم يسلم على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه أرجح صفة من الصفات الواردة في صلاة الجنازة. هناك من المذاهب الفقهية من يسلمون تسليمتين، هناك من المذاهب الفقهية من يكبرون خمس تكبيرات، وهذه كلها لها أصل، يعني لها أحاديث، لكن أرجح التكبيرات والتي عمل بها الصحابة خاصة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي هي أربع تكبيرات، وأسأل الله يتقبل من الجميع. تفضل أبو نايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وشلونك؟ الله يعافيك.
حياك الله أبو نايل.
الله يشهد الله على حبك.
أحبك الله، أحبك الله.
عندي سؤال الله يسلمك، في طالب درس بالجامعة أسبوع.
إيه.
وكان سلحة وزلت لها الكفاءة.
إيه.
وتحله ولا ما تحله؟ خليها. هم ما خلاص كنسل حتى الجامعة. يقول هات سلام علي، ما عندي دار.
إن شاء الله.
الله يعافيك.
مرحبا مرحبا. أما ترى.
ما يطول في عمرك يزيد في.
آمين. جزاك الله خير.
السؤال الأول يا شيخ، الرجل إذا دار سنسلة على الفضة في رقبته حرام أم متشبه بالنساء؟
إيش الرجل إيش الذي يضع
سنسلة على الفضة؟
نعم.
في رقبته
إن شاء الله.
سؤال تاني الشيخ، يا شيخ السبحة ما قالوا لي، سمعت شيخ قال باللي سبحة بدعة، وأنا ينسبح بالذات بالسبحة خارج الصلاة.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا بعض الأحيان نكون عيانة نصلي النافلة، نصلي ركعة الأولى واقفة وزوجة نصليها قاعدة، وبعد الأحيان نصلي زوج واقفة وزوج قاعدة، هل يجوز هذا؟
في النافلة ها؟
النافلة.
في سبب؟
مين كن عيانة ما كنش قادرة نوقف.
يعني تصلي ركعة الأولى واقفة وبعدين ركعة ثانية جالسة تتعبين يعني؟
نعم.
طيب.
والسؤال الرابع نسيته.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
ها.
اسمح لي نسيت.
طيب خير إن شاء الله. مرحبا. طيب طيب. أبو نايل من السعودية بارك الله فيه يقول بأن هناك طالب درس في الجامعة وما استمر إلا أسبوع واحد ونزلت له المكافأة، يقول انسحب، قال أنا السنة هذه ما نكمل، يقول هل تحله المكافأة؟ أبو نايل بارك الله فيك، الجواب عند إدارة الجامعة، عند إدارة الجامعة. فإذا كانت إدارة الجامعة تقول ما دام أنه سجل ودخل اسمه في النظام عندنا لابد يصرف للشهر الأول مكافأة، حلال. تقول الجامعة لا، ما أعطينا مكافأة علشان ينسحب، فلا يجوز له لا تحل له حرام عليه، ويجب أن يرجع إلى الجامعة يوثق هذه المكافأة ويعطيهم إياه، إما بشيك يسجلها بشيك يعني يروح للبنك يطلعوا له شيك، أو يأخذ وصل ويروح للجهة الإدارة المالية في الجامعة يقول سامحوني نزل أنا انسحبت يا جماعة من الجامعة، ويمكن ما وصلكم قرار انسحاب من الجامعة، ما تحله ولا يجوز. أما تقول إدارة الجامعة لا، إحنا عندنا نظام الطالب الشهر الأول لازم يعطى حتى لو انسحب حلل، فالفتوى الآن نأخذها من وين؟ من إدارة الجامعة. ليش هذا نظام؟ المفتي يقول لك هل أنتم تجيزونه ولا لا؟ إذا قالوا نعم إحنا أصلا لابد الشهر الأول نعطي الطالب حلال عليه، إذا قالوا لا ما يجوز، يجب عليه أن يرجعها كاملة إلى إدارة الجامعة. أمة الله من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للرجل الذي يلبس سلسال من الفضة يعني هل هذا جائز؟ يقول يضعه في رقبته. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا أفصل في هذه المسألة، بالنسبة للذهب يحرم على الرجال ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب على أي حالة كانت وعلى أي صورة كانت، إلا ما كان يعني مقطعا يسيرا في شيء كبير وكثير كما جاءت بذلك النصوص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز للرجل أن يلبس الفضة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم الذهب على الرجال قال أما الفضة فالعبوا بها، يعني البسوها. الثالث أن المقصود بلبس الرجل للفضة الخاتم، الخاتم، ولا يجوز للرجل أن يتجاوز إلى غير ذلك. المسألة الرابعة وهو الجواب على سؤالك، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، فإن السلسال والسوار والقرط في الأذن هذا من خصائص النساء، ولا يجوز للرجل حتى لو كان من فضة أو كان من حديد أن يلبس قرطا في أذنه أو سلسالا في رقبته أو سوارا في معصمه، هذا من خصائص النساء وليس من خصائص الرجال، ولا هو من الأمور التي يشترك فيها الرجال والنساء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الرجل من النساء، قال العلماء هي تتشبه بالرجال، تتشبه بالرجال. ولذلك لا يجوز للرجل أن يضع سلسالا في عنقه ولا سوارا في معصمه ولا قرطا في أذنه حتى لو كان من فضة. أما الخاتم نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من الجزائر تسأل عن السبحة، تقول أنا أسبح خارج الصلاة بالسبحة، قالوا لي بدعة. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة السبحة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى بدعيتها مطلقا سواء كانت بعد الصلاة في غير الأوقات، قالوا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة بدعيتها مطلقا. القول الثاني قالوا بجوازها مطلقا، وهذا غير الصلاة وفي الأشياء العادية بإطلاق. القول الثالث فيه تفصيل، قالوا بأن الإنسان إذا استضبط العدد في الأذكار المطالب فيها بعدد، قالوا له ذلك لفعل بعض الصحابة أنهم كانوا يعقدون التلخبط، ممكن تضبطين بالسبحة أو مثلا بالسبحة الإلكترونية مثلا تقولين والله أنا في أذكار الصباح يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة أنسى وأتلخبط، ممكن تستعملين السبحة أو السبحة الإلكترونية مثلا. تقولين والله في أذكار المساء أيضا أتلخبط ما أعرف كيف أضبط العدد، ممكن، نص على هذا كثير من أهل العلم. والأفضل، الأفضل إنسان يكون طقات يوم القيامة كما ورد في ذلك الحديث، ولذلك الأفضل في الأصابع أو في الأنامل، هذا الأفضل. وإنسان إذا تعود يستطيع بعض الناس يضبط قضية العد ولا ينسى، لكن إذا احتجت إلى ذلك لا حرج ولله الحمد. أمة الله من الجزائر تقول أحيانا لما أصلي النافلة أصلي الركعة الأولى يعني واقفة والركعة الثانية جالسة، وأحيانا يعني لما أصلي مثلا صلاة النافلة ركعتين أصليها جالسة، ويعني أنوع. تقول أحتاج أحيانا إلى الجلوس. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة النافلة يجوز للمصلي أن يصليها جالسا ابتداء ولو كان قادرا على القيام، بشرط أن يعلم بأن الأجر على النصف. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فأنت إذا حبيت تصلين صلاة النافلة وأنت جالسة لك ذلك، بشرط أن تعلمي بأن لك نصف الأجر. بالنسبة للشخص الذي يصلي يفتتح الصلاة قائما، صلاة النافلة قائما، ثم يجلس في الركعة الثانية يسأل لماذا، قال والله أنا متعب ومرهق ومجهد، له الأجر كاملا بإذن الله. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولا شك بأن الإرهاق والتعب الذي يعانيه الإنسان فيجعله يأتي ببعض العبادة بما يقدر عليه، مثل الصلاة قائما وبعضها قاعدا، يكون أجره إن شاء الله مكتوب. أما إذا كان لا من باب فقط من باب هكذا لا لسبب، صلى الركعة الأولى قائما والركعة الثانية قاعدا لا لسبب، صلاته صحيحة، لأن ما صح فعله ابتداء صح فعله أثناء وانتهاء. ولذلك بالنسبة للأجر يحسب على قدر أحواله في الصلاة، فيحسب له أجر الركعة قائما ويحسب له أجر الركعة الثانية على النصف من الركعة الثانية إذا كان قائما، والله أعلم. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مجموعة أسئلة سريعة، ما حكم قول الأدعية التي قبل السلام؟ هل نقولها كلها يعني الأربعة ولا الخمسة الواردة، أم كل صلاة نوع يعني مرة نقول دعاء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندنا مشكلة في الخضروات، لما نشرب الخضروات أحيانا نخلطه، عندنا نحن لجنة في إفتاء قالوا لنا في مشكلة، مثلا أنا ناخذ تفاح وناخذ برتقال نفس السعر، حطوهن مع بعضهن ونخلطوهن كشيء واحد، ما حكم ذلك؟
يعني قصدك الآن
تريد كل فاكهة سعرها يختلف، هل هذا شنو
يعني؟
وأحيانا ناخذ مجموعة خضرة يقولوا كيلو هذا يحسب لي كيلو خضرة يقولوا بشليه، فيه جزر وفيه معدنوس مثلا في أي حاجة،
اصبر يا ناجي. أيوه. أنت تقول الآن تريد أن تشتري فاكهة خضاء مثلا تفاح وبرتقال يعطيك جميع بوزن كيلو واحد،
ما بعضا
أيوه، يعطيك مثلا خيار وطماطم مع بعض يخلطها بوزن واحد بسعر واحد
ويقول لك نفس السعر.
طيب واضح واضح. السؤال الثالث،
أنا اختلاف السعر ما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم في ناس يا شيخ لما تفوت سنة الفجر القبلية، طبعا السنة سنة الفجر عدم الإطالة، هل أحيانا يقضوا فيها ويطولوا فيها؟
يقضي ويطول، ها؟
يقضي سنة الفجر ويطول فيها.
طيب،
مع أنه منهي عنها الرسول طبعا ما يطولش في سنة الفجر.
طيب
السؤال الثالث، ما حكم المسابقات التلفزيونية؟ المسابقات التلفزيونية عندما نقل دوليا هل هي حرام الحلال؟ عادة الخصم المكالمة يكون مرتفع.
طيب
السؤال الأخير، طبعا سألتك من قبل عندك المسبوق، المسبوق الذي لم يدرك الخطأ الذي قبل السلام، عندنا ناس قلنا لهم راهو اللي المسبوق الذي لم يدرك الخطأ مفروض هذا ما يسجدش له بعد السلام، هل الناس اللي سجدت بعد السلام ما وضع الصلاة متاعها يعني؟ علي اسم صلاة صحيحة فيها خلطة
يعني سجدوا بعد السلام، ها؟
سجد بعد السلام وهو لم يدرك الخطأ الذي هو أدركه الذي وقع فيه الإمام بعد السلام. إن
شاء الله يا ناجي، أبشر.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نورت عقولنا يا شيخ،
طول عمرك يحفظنا وياك يبارك فيك.
عندنا اخت من ام مرتده يا شيخ، يعني شيء للاسف بس ما نعرف شو نسوي. بس عندي كذا سؤال،
كيف اختي
هل اذا توفت امي يجوز انها هي تغسل ويانا؟
ام ماجد عفوا اعيد السؤال لو سمحتي.
عندنا اخت مرتده الاسلام، مرتده
اعوذ بالله،
مو مسلمه، هي 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 خلاص يعني. أيوة. مو طايقه حاولنا ماشي. فعندك هذا السؤال يا شيخ، هل إذا توفت أمي يجوز أنها تغسل معانا؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل هي يجوز تورث أمي لأن هي أختي من أمي؟
نعم.
وعندها دعياتها تدعي مرات، يعني مثلا هي ما تسكن معانا بعيدة وايد يعني، بس مرات تجينا مرات نلقاها تكون تدعي على اللي هي الدين اللي هي فيه الحين.
تدعي إيش؟
عادي تدعي في الدين اللي هي مأمنة فيه.
اي تدعي يعني في الدين اللي انتقلت اليه.
ايوه فتقول اذا انتم مرضى ادعي لكم لانها الدين مره انا شفيت منه والناس عندهم سرطان ومرض مزمنه تشفى ما ادري شو فما ادري قلت اسالك يا شيخ
طيب ابشر يا ماجد
شكرا طولت
الله يحفظكم ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للأدعية التي قبل السلام بعد التحيات يمكن للمصلي أن يأتي بها كلها ناجي بارك الله فيك الجواب نعم فإذا كان المصلي انتهى من التحيات وقبل السلام أحب أن يأتي بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاز له أن يجمعها كلها ويتأكد هذا أيضا عليه إذا مثلا كان خلف الإمام والإمام أطال في التحيات وهو قد انتهى من دعاء أو دعائين يأتي ببقية الأدعية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حينما علم الصحابة التشهد قال وليتخير من الدعاء ما شاء وليتخير من الدعاء ما شاء من أهل العلم من ذهب إلى أنه ما شاء مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم وهم جماهير أهلهم قالوا لا مما ورد ومما لم يرد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مما شاء يعني من الأدعية ناجي بارك الله فيه يقول عندنا يعني بيع الخضروات أحيانا وبيع الفاكهة يقول يخلطون مثلا التفاح مع البرتقال ويبيعون بوزن واحد ويخلطون الخيار مع الطماطم ويبيعون بوزن واحد سواء بسعر واحد أو بسعر يقول ما حكم ذلك يا ناجي بارك الله فيك إذا كان والله صاحب محل يجمع الآن تفاح وبرتقال ويقول قيمة التفاح والبرتقال الكيلو والكيلوين والثلاثة هذا وطلع المشتري على طبيعة ما في شيء هذا بيع جائز ما دام أنه فيه تراضي بين الطرفين وقد بين السعر أما أن يقول هذا تفاح وبرتقال سعر التفاح كذا وسعر البرتقال كذا وهو لم يتميز لا هذا لا شك بأن فيه غش وتغرير فرق بين سعر التفاح وسعر البرتقال فلا بد من فصله حتى لا يكون غاشا للمشتري كذلك الطماطم والخيار يعني يوجد الآن بعض المحلات تغلف مجموعة فاكهة يعني كاملة وتغلف مجموعة خضروات وتبيعها بالجملة تبيعها بهذه الصورة والمشتري الفاكهة ظاهرة أمامه والخضرة أو الخضروات ظاهرة أمامه ما فيها شيء بارك الله فيك ناجي يقول شخص تفوته صلاة الفجر سنة الفجر القبلية فيقوم ويقضيها ولكن يطيل فيها ما حكم ذلك ناجي بارك الله فيك بالنسبة لسنة الفجر القبلية هي خير من الدنيا وما فيها كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي من آكد السنن الرواتب النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا سفرا ولا حضرا بل لما فاتته صلاة الصبح قضاها صلى الله عليه وسلم مع الفريضة والسنة في هاتين الركعتين التخفيف فيهما فقد صح من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح يعني ركعتي سنة الصبح وما أدري أقرأ فيهما الفاتحة أم لا وهذا الكلام على سبيل المبالغة على سبيل المبالغة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين تخفيفا شديدا فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد والقضاء يحكي الأداء القضاء يحكي الأداء فكما أنه خفف فيها أداء كذلك يخفف فيهما قضاء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكننا لا نستطيع يا ناجي أن نؤثم من أطال في هاتين الركعتين لأن يعني لكن نقول خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أما أن نؤثمه لا ما يجوز أن نقول ارتكب محرما أو إثما ولكن نقول خالف هدي النبي خالف سنة النبي في التطويل ناجي من ليبيا يقول ما حكم المسابقات التلفزيونية القائمة على الاتصال ناجي بارك الله فيك بالنسبة للأصل في المسابقات الحل والجواز والإباحة هذا من حيث الأصل وأما التحريم فهو طالع فإذا كانت هذه المسابقات قائمة على الغنم أو الغرم فهي ميسر وقمار فحينما يتصل الإنسان أو يدفع مبلغا ماليا وإما أن يربح وإما أن يخسر فهذا قمار هذا قول جماهير أهل العلم على أن هذا قمار ولا يجوز ما دام أن المسألة قائمة على الغرم أو الغنم إما يربح وإما يخسر وقد دفع مالا وقد يكون المال هذا في سعر المكالمة، فالمكالمة الطبيعية مثلا درهم، الدقيقة بدرهم أو بدرهمين، لكن مكالمة المسابقة بخمسين درهم هذا يدل على أنه دخل في يعني دخل في مقامرة ودخل في ميسر، فيتنبه الناس لمثل هذا. أما إذا كانت المسابقة قائمة على الغنم والغنم، معنى يعني هو يتصل ولا يكلفه مثلا رسوم إضافية كبيرة مثلا، لا هي هو سعر الاتصال فقط، يتصل كأنه يتصل بصاحب له وشارك في مسابقة، إما أن يربح وإما أن لا، يعني إما أن يربح وإما أن لا يخسر، ما في خسارة، فما فيها شيء، بشرط أن يكون أيضا طبيعة المسابقة مباحة، ليست هي من المسابقات المحرمة مثلا، وإنما مسابقة ثقافية، مسابقة علمية، مسابقة تاريخية، مسابقة مثلا فيها يعني فوائد تضيف للإنسان مثلا في أمور الحياة، في الجغرافيا، في التاريخ، في الصناعة، في شيء من هذا القبيل، هذا الأصل فيه الحل والجواز. ناجي من ليبيا يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي هو دخل الصلاة مسبوقا ولكنه ما أدرك خطأ الإمام، ولما قام يقضي ذهب وسجد سجدتين للسهو بعد السلام لأنه رأى الإمام يسجد، هل صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة يا ناجي بارك الله فيك، وبالنسبة لسجوده بعد السلام لا عبرة فيه ولا التفات له، وليس له أثر على صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة ما دام وقع بعد الصلاة. وينبغي على كل مصلي أن يتعلم كيفية معالجة الخطأ في الصلاة. أم ماجد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول: عن امرأة نسأل الله العافية والسلام ارتدت عن الإسلام، هل إذا توفيت والدتها يعني تدخل عليها لتغسيلها؟ أختي الفاضلة أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المرأة أسأل الله تعالى أن يهديها وأن يردها إلى الإسلام وأن يردها ردا جميلا، وبالنسبة لها لا يحل لها أن تدخل على والدتها في مسألة التغسيل، يعني إذا ماتت الوالدة يعني الأصل أنها تجنب الدخول على والدتها وأن يعني تباشر تغسيلها، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل، وتمنع من هذا، وإنما يقوم على تغسيلها بناتها المسلمات، بناتها أو المغسلة تقوم عليها. أما إذا هي أرادت أن تنظر إلى والدتها، تودع والدتها مثلا من دون رؤية جسد والدتها أو مباشرتها بالتغسيل، فالأصل الجواز، أصل الجواز، يعني يجوز للكافر أن يشهد جنازة والده أو والدته مثلا المسلمة أو المسلم، يجوز أن يشهد ذلك، لكن أن تباشر الغسل لا، تمنع من هذا. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ الله يعطيك العافية، إذا في عندي حبوب بالوجه مثلا، الحبة هذه بنحط لها ضمادة خاصة بتكون الضمادة تمسك الحبوب، فلما أجي أتوضأ هل لازم أشيل هذه الضمادة وأرجع أتوضأ على مكان اللي فيه الحبوب أو الجروح؟
إيش هذه أختي حنان، إيش هذه اللي تضعين على الحبوب؟
زي ضمادة، بس هي بتكون ضمادة تمسك الحبوب بحيث إنها تعالجها، بحيث إنه
يعني كريم ولا لاصق ولا ماذا؟
لاصق أيوة شيء لاصق، بس هو الفكرة منه إنه إن ما يجي غبار وتراب للحبوب،
لكنه عازل للماء.
أيوة يكون عازل للماء إجمالا يعني. بس يكون صغير على مكان الحبة بالضبط، فهل لما أجي أتوضى لازم أشيله؟ وهذا فيه تكلفة إذا أنا كل شوي ثاني بدي أغير الضماد هذا.
وكم يستمر بقاؤه على الوجه؟
من يوم ليومين وبعد كده بتغيره.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الدعاء بأواخر سورة الحشر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة أنا سألتك قبل هيك بالنسبة لربي اغفر لي وارحم لي ولوالدي، أنا لما جاوبتني على هذا السؤال سألت زوجي قلت له أنت إيش بتقول ما بين السجدتين، فلقيته كمان بيقول نفس الدعاء زي وسألت أكثر من حدا يعني كان معايا بنفس المجتمع يعني نفس أعماري أو نفس اللي أنا فيه جاوبوني بنفس الشيء، هو أنا حاليا لا بحاول زي ما أنت قلت لي إنه أقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو الدعاء الطويل، ولكن لسه لا أحفظه يعني كاملا. بس أحيانا أغلط وأنا بطلع ما بين السجدتين بالغلط بقول ربي اغفر لي وارحمني والوالدين. طيب. هل أعدل هذا الغلط أو إنه خلاص أكمل الصلاة عادي وإنه أنا قلت بالغلط ما في مشاكل؟
إن شاء الله
وجزاك الله كل خير.
مرحبا أختي. أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا، شو أخبارك؟
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك يا رب. شيخ سمعتك من يومين عم ترد على وحدة عم تقول لك إنه ابن جوزة ميت وما يعني مات بس ما بيصلي. فأنا فهمت منك إنه ما بيجوز الواحد يترحم على اللي ما بيصلي.
نعم.
هلا سؤالي أنا، أنا يعني الوالد توفى الله يرحمه بس ما كان يصلي، مو إنه كفر، تكاسل يعني ما بيصلي انه يعني متكسل، يعني متكسل بالموضوع
ما يصلي ابد ما يصلي ابد
ما. لا لا كان يصلي، كان يصلي ويروح الجمعه وبعدين اطفش، عرفت شلون؟ يعني انت بتعرف الدول اللي مجتمع علماني ما بيكونوا مركزين على موضوع الصلاه.
ايه
عرفت كيف؟ فكل صلاه بدعي له هو ولامي انه الله يرحمهم ويغفر لهم كما ربياني صغير
ان شاء الله يا ابو علي.
امين. ف يعني على الجواب اللي انت جاوبته انه انا ما بيجوز ادعي له،
لا بس انا فصلت اعتقد الجواب يا ابو علي، فصلت وبينت ووضحت.
والله لو تعيد يا لو سمحت.
ابد ابشر.
الله يسعدك.
مرحبا. ام هدى.
عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سؤالي الاول بالنسبه للبنات يروحون المدرسه يلبسون الجوارب ولما يصلون الظهر يتوضون يمسحون على الجورب، هل يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني مثل نقول ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني واجبرني في أي مواضع؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال لما أقرأ، أنا أقرأ أذكار الصباح والمساء من الموبايل، هل يجوز؟
أذكار الصباح؟
أذكار الصباح والمساء من الجوال.
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى سؤال الأخ. طيب أم ماجد من الضبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لهذه المرأة هل ترث والدتها إذا ماتت؟ أخت الفاضلة أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، فإذا توفيت والدتها فهي محجوبة من التركة، لأن موانع الإرث ثلاثة، منها الكفر أعاذنا الله وإياكم، فإذا كفر أحد الورثة فإنه ممنوع من أخذ شيء من التركة. أم ماجد تقول يعني هذه المرأة انتقلت إلى دين آخر، وأحيانا تقول لنا ممكن أدعو لكم ولكن بتراتيل وبأدعية من يعني ما تعتنقه من ديانة، وتزعم بأنها يعني حصل بأن دعت وشفي مريض وكذا. أختي أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة الواجب عليكم أن تجتهدوا في دعوتها إلى الإسلام والرجوع إلى الإسلام، وبالنسبة لما تعرضه تقولون لها شكرا جزيلا، وعندنا ولله الحمد من الخير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن مثل هذه الأشياء، ولذلك قولي لها وذكريها وخوفيها بالله، وقولي لها يعني ارجعي إلى دين الله، ارجعي إلى دين الإسلام واجتهدي عليه في هذا، وإذا كان عندها شيء من الشبه ممكن تعرضونها على أحد العلماء أو تطلبون من أحد طلاب العلم أن يزوركم به، طبعا برغبتها هي بطلبها أو بموافقتها، وينظرون فيما عندها من شبهات، فقد يكون الشيطان لبس عليها سواء كان شيطانا جنيا أو إنسيا، فيعني جعلها تنحرف عن دين الإسلام. أما قضية ما تعرضه من أمور شرعية دينية فيما تعتقد هي، فقولوا لها سامحينا ومشكورين وعندنا ما فيه غنية ولله الحمد والمنة. حنا من السعودية تقول هناك يعني لاصق طبي يوضع على مكان الحبوب التي تظهر في الوجه يبقى يوم أو يومين. بالنسبة لمسألة الوضوء تقول يعني إذا أزلناه أضر وترتبت عليه خسائر، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل نتوضأ وهو على الوجه؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضئ لابد أن يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء الأربع التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: يا أيها الذين قم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا بد من أن يوصل الماء إلى كل عضو من هذه الأعضاء كاملا، ومن جملة ذلك الوجه. بالنسبة للمتوضئ إذا كان مثلا قد وضع لاصقا طبيا في منطقة العضو، سواء كان وجها أو يدا أو قدما، وإزالة هذا اللاصق يعني فيها ضرر عليه ولا يستفيد من العلاج، فيضعه على طهارة. تتوضئين أولا ثم تضعين هذا اللاصق الصغير الذي ذكرتي، قلت بأنه لاصق صغير، تضعينه ثم تغسلين بقية الوجه وتمسحين عليه مسحا، تمسحين عليه مسحا. وإذا كان هذا اللاصق لا يضره الماء، فمع غسل الوجه تكتفين بهذا، تنوين هذا الشيء. هل تتيممين بعده أم لا؟ قولان: الذي يظهر بأن مثل هذه اللواصق الطبية الصغيرة لا يتيمم الإنسان بعد ذلك. بارك الله فيك. وأهم شيء أن تضعينه على طهارة ثم تمسحين عليه. إذا كان والله إزالة هذا اللاصق لا يضر، مثلا تضعينه مثلا بعد صلاة العشاء ويستمر معك ساعات، وبعدين تزيلينه بعد صلاة الفجر وتضعين آخر إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر إذا كنت قد يعني مسكت وضوئك مثلا، فيكون هذا طبعا أولى وأفضل. حنان من السعودية تسأل تقول: هل ورد في خواتيم سورة الحشر أن دعاء معين؟ أخت الفاضلة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل في خواتيم سورة الحشر، وإنما خواتيم سورة الحشر اشتملت على مجموعة كبيرة من أسماء الله تعالى الحسنى، وابتدأها الله عز وجل بقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وليس هناك آيات في القرآن فيها جمع لأسماء الله تعالى الحسنى بهذه الكمية مثل خواتيم سورة الحشر. لكن هل ورد في فضلها شيء؟ الجواب لا، ولو كان في فضلها شيء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه قال: من قرأ خواتيم سورة الحشر فله كذا وكذا، ولذلك لم يرد فيها فضل. هذا لا يعني أنها لا تقرأ في الصلوات مثلا، أو لا يتأمل الإنسان ويتدبر ويتفهم ما اشتملت عليه هذه الآيات. قل جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيتدبر الإنسان هذه الآيات ويقرأ في تفسيرها ويشعر يعني فهم عظيم، يفتح الله عز وجل له مغاليق أو منغلق على قلبه من الأغلاق بسبب يعني قراءته في تفسير هذه الآيات التفسير الصحيح. حنان تقول: أنا سبق أني سألتك أنني أقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني ووالدي. تقول: وجهتني، تبين بأن زوجي وكثير من الناس يعني على ألسنتهم هذا الشيء. تقول: الآن أنا أحاول أعدل من نفسي، أحيانا أغلط وآتي، هل علي شيء؟ أختي حنان، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ولكن الإنسان يلتزم ما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وجاء في لفظ آخر زيادة: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وعافني. فيعني الإنسان يأتي بهذا، ولو اكتفيت بقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكفي، يكفي هذا. بارك الله فيك، حصل سبق لسان منك تعودت رب اغفر لي ولوالدي، لا حرج عليك. لكن هذا ما يمنع، وأكد يا أخت الفاضلة، ما يمنع الدعاء للوالدين في الصلاة. ولو دعوتي بكل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة لوالديك كان قليل في حقهم. فالركعة: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغير، اللهم اجعل قبر والدي روضة من رياض الجنة، اللهم ارحم والدتي واجعلها في الفردوس الأعلى، اللهم يا رب جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفران. لاحظ في السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك الدعاء في السجود أفضل من الدعاء بين السجدتين. بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول: سمعت من يومين جواب لك على أحد الإخوة بأن أو امرأة أن ابن زوجها توفي وهو لا يصلي، فهمت بأنه ما يترحم عليه. يقول: عندي الوالد كان تاركا للصلاة تكاسلا وليس إنكارا وجحدا، يقول أنا أدعو لهما باستمرار. أبو علي بارك الله فيك ورحم الله جميع موتى المسلمين. بالنسبة للصلاة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وأنا ذكرت هذه المسألة مرارا وكررتها كثيرا وبينت ما ذكره أهل العلم، ولم آتي بشيء من عندي فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة. وأول ما يتكلم عليه العلماء أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه جاحد لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهو يعني منكر للإجماع، وقد دل القرآن والسنة على وجوب الصلاة. فمن قال أنا ما أعترف بالصلاة فهذا لا شك في كفره، ولم يخالف في هذا أحد من أهل الإسلام في الأدغال، ما عنده لا مسجد ولا قرآن ولا يعرف شيء، ومسلم بالفطرة مثلا أو مسلم هكذا وذهب، هذا يعني مسألة أخرى ما يسمى بالعذر بالجهل. أما ترك الصلاة تساهلا وتهاونا مثل ما ذكرت، يعني شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يتساهل في الصلاة فيترك ترك الصلاة تساهلا، ترك الصلاة تساهلا بالكلية مع إقراره والتزامه القلبي، ملتزم يقول الصلاة هذه ركن من أركان الإسلام، لكنه ما يصلي. هذه مسألة خلافية بين العلماء. جماهير أهل العلم يقولون يكفر، لكن الكفر العملي غير الكفر الناقل، يقولون يكفر، ولولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات إذا لم يصلي. لكن هم جمهور الفقهاء يجرون عليه أحكام الإسلام، يقول هذا مسلم ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الكلمة عصمت دمه وماله، وعليه يرتبون بقية الأمور، يدعى له بالمغفرة وبالرحمة ويستغفر له، قال لأنه مسلم تنفعه إن شاء الله في النهاية لا إله إلا الله. واضح يا أبو علي؟ هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو مذهب من المذاهب الفقهية وقول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وقول أهل الحديث، على أنه يكفر الكفر الناقل حتى ولو كان ملتزما مقرا بوجوب الصلاة. قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، فإذا ترك الصلاة ترك الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول الصلاة إلى جهة القبلة، هل تقبل صلاتهم؟ قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسماها إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول بعض السلف: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، ما كانوا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من حافظ على هذه الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ، لاحظ، من لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، أسماء معروفة، أئمة الكفر سادات الضلال، والعياذ بالله الذين حكم الله عليهم بالنار، فيدور حولهم تارك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. والنصوص كثيرة في هذا الباب، هذا لمن ترك الصلاة بالكلية. أما من ترك الصلاة أحيانا يصلي ويترك، يصلي في الوقت ومرة يصلي خارج الوقت، ما نستطيع الجزم بالقول بكفر الكفر الناقل. حتى أصحاب المذهب هذا لا يقولون بكفره الكفر الناقل، وإن كان بعض العلماء يذهب أن من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا حتى خرج الوقت كفر حتى لو كان متساهلا. هذا مذهب ثالث. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، كما أنت ذكرت بأن والدك يعني يعيش في بيئة بعيدة عن الشرع والدين، ونصلى أحيانا وترك أحيانا، ما دام أنه كان يصلي ويترك ما لا بأس بأن تدعو له بالرحمة بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تقول عندنا البنات لما يذهبون إلى المدرسة ويجي وقت الصلاة يمسحون على الجوارب، ما حكم ذلك؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، الجواب يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون البنات قد لبسوا الجوارب على طهارة، يعني توضأوا مثلا ثم لبسوا الجوارب. ثانيا أن يكون الجوارب ساترة لمحل الفرض، ومحل الفرض الكعبان أو الكعبين، وهم العظمان الناتئان في أسفل الساق، الجوزتين يسمونه، لازم تكون مستورتين، كونان مستورتين. الأمر الآخر أن يكون الجورب طاهر، يعني من قماش أو من جلد طاهر، وأغلب الجوارب طاهرة ولله الحمد، لكن أنا أنبه أن هكذا ذكر العلماء. الأمر الآخر أن يكون في الوقت المشروع، لأن المسح على الجوربين له توقيت، فيوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر بلياليهن، واضح؟ والحمد لله ما دام تقولين يروحون الصبح ويصلون الظهر في المدرسة يمسحون، في الوقت يجوز. نبهيهم على أن المسح بعدما يلبسون الجوارب على طهارة. بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول في الصلاة في أي موضع من الصلاة أقول اللهم اغفر لي؟ أختي أم هدى بارك الله فيك تقولين هذا في مواضع. الموضع الأول موضع ما بين السجدتين، ما بين السجدة، وهذا موضع مقيد من الشارع صلوات ربي وسلامه عليه. تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا زدت طيب رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، طيب. لكن لو اكتفيت برب اغفر لي رب اغفر لي يكفيك، هذا مقيد. الموضع الثاني مطلق، تقولين في الركوع، تقولين في السجود مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث عائشة أنه كان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، يكرر هذا، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أو ربي اغفر لي في الركوع، يتأول القرآن. وكذلك في السجود تقولين في كل سجدة من سجدات الصلاة اللهم اغفر لي رب اغفر لي اللهم ارحمني رب اغفر لي وكذا. بارك الله فيك. تفضل يا عاطف. عاطف من السودان.
هلا شيخ.
تفضل يا عاطف.
عندي سؤال واحدة.
تفضل.
بالنسبة عندنا الرصيد، هناك إذا تبغى تحول الرصيد
كيف يا عاطف؟
أيوة
تفضل اسأل.
أقول لك عندنا إذا تبغى تحول الرصيد يختمونك إذا تبغى تحول مية.
ما فهمت سؤالك يا عاطف، تكلم بهدوء ولا تستعجل، عطني سؤالك لو سمحت.
قلت لك عندنا إذا تبغى تحول الرصيد،
إذا إيش؟
إذا جيت لشخص أحول منه رصيد.
إذا قلت لشخص،
أي إذا جيت لشخص تاع الرصيد تحويله، قلت له حول لي هذا 100 يحول لي 70 يحول 30.
إذا قلت له حول لي 100 يحول لك كيف؟
يحول لي 70.
أي
هذا حلال ولا حرام؟
طيب أنت تقصد يا عاطف أن طلبت من شخص 100 وقال لك طيب هذه 100 لكن يعطيك 70 وترجع له 100.
أيوة.
طيب واضح يا عاطف، أبشر. مرحبا. يلا طيب عاطف بارك الله. عفوا أم هدى من أبو ظبي تقول يعني هل يجوز لي أن أقرأ أذكار الصباح والمساء من المحمول؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجوز للإنسان الذي لا يحفظ أذكار الصباح والمساء أن يقرأ من الكتاب، من ورقة، من المحمول. الآن ولله الحمد في تطبيقات جميلة موجودة في هذه الأجهزة التي أغلب الناس ما يستغلها ويستثمر الاستثمار الصحيح، موجود الحمد لله. يجوز لك يا أختي أم هدى أنك تقرأين من المحمول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء. أهم شيء وأنت تقرأين أن يواطئ اللسان القلب، يعني لا تنشغلين بالجوال، يعني تقرأين الأدعية وأنت مستشعرة هذه الأدعية وهذه الأذكار. عاطف من السودان بارك الله فيه يقول مثلا إذا قلت لشخص أقرضني 100، قال لي نعم سأقرضك 100، فيحول لي 70 وأرد له 100، هل هذا جائز؟ ليس بجائز يا أخي الفاضل، هذا محرم، هذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل القرض بمثل هذه الطريقة محرم ولا يجوز، وإنما هناك القرض الحسن أن يقرضك 100 ترد له 100، أما أن يقرضك 100 ويقول لك أنا أقرضتك 100 والواقع أن أقرضك 70 أو 80 أو 90 أو 99، أفترض الآن قال لك أنا بقرضك 100 وعطاك 99 على أن ترده 100، هذا ربا. الله جل وعلا حرم الربا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الربا وذكره من السبع الموبقات المهلكات، فقل له يتق الله، إما أن يقرضك قرضا حسنا أو يدخل معك في شراكة، مثلا تقول له مثلا أنا سأشتغل بشغلة معينة وأعطني، يصير مضاربة، أنا أشتغل ببدني وأنت بمالك والربح بيننا على ما تتفقان عليه بأن يكون جزء مشاع وليس شيئا مقطوعا. بارك الله فيك يا عاطف. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.